قال رحمه الله: فصل. وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، فمن أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له. بل التعبد آخر مراتب الحب، ويقال له التتيم أيضا، فإن أول مراتبه العلاقة، وسميت علاقة لتعلق المحب بالمحبوب. قال الشاعر: وعلقت ليلى وهي ذات تمائم، ولم يبد للأتراب من ثديها حجم. وقال الآخر: أعلاقة أم الوليد ببعيد ما أفنان رأسك كالثغام المخلس. ثم بعدها الصبابة، وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. قال الشاعر: تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. ثم الغرام، وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه، ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما.
عذابها أي النار كان غراما، أي ملازما لأهلها لا ينفك عنهم، فهم فيه باقون ملازم لهم هذا العذاب أبد الآباد. ولهذا سمي عذاب أو وصف عذاب النار بأنه غرام، أي ملازم لأهله ملازمة الغريم لصاحبه. نعم.
وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب. ثم العشق، وهو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب سبحانه ولا يطلق في حقه.
نعم، لا يوصف به الرب ولا يطلق في حقه، لا يوصف به الرب، لا يقال في حقه تعالى وتقدس يعشق عباده، ولا أيضا يطلق في حقه، لا يقال في حق العبد أنه يعشق الله أو عاشق الله. فهذا من سوء الأدب في مقام الرب جل وعلا. والله عز وجل قال: يحبهم ويحبونه، ولا يوجد هذا اللفظ في النصوص الشرعية. ولهذا من الأخطاء الشائعة عند بعض الأعاجم تسمية بعض أولادهم بعاشق إلهي أو عاشق الله أو عاشق الرحمن أو نحو ذلك، هذا كله داخل كما بيّن أهل العلم في سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا اللفظ كما بيّن أهل العلم لا يطلق على الله سبحانه وتعالى، ولا أيضا يضاف إلى العبد في مقام حب الله سبحانه وتعالى، فلا يوصف به الرب ولا يطلق في حقه، ولا يطلق في حقه أي فيما قام في قلب العبد من حب لله، لا يوصف هذا بهذه الصفة. نعم.
قال رحمه الله: ثم الشوق.
وهذا الفصل يذكر فيه رحمه الله تعالى مراتب المحبة في إطلاقاتها، مراتب المحبة في إطلاقات هذه اللفظة، وهي على مراتب. وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، فإذا وجد ذل بلا حب ليس تعبدا، وإذا وجد حب بلا ذل فليس تعبدا، فإن خاصية التعبد اجتماع هذين الأمرين الحب والذل. وهذا الحب مع الذل والخضوع لا يكون إلا لله، ومن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى أشرك. فخاصية التعبد حب وذل، حب وخضوع، حب وخضوع، فإن وجد الحب بلا خضوع وذل ليس تعبدا، وإن وجد الذل والخضوع بلا حب ليس تعبدا. فالتعبد خاصيته الحب مع الخضوع والذل المحبوب، فمن أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له، أي صار معبدا له، وهذا هذا تعبد لا 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 يجوز أن يكون إلا لله، ولا يجوز أن يصرف إلا لله، بل إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لأجلي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
قال رحمه الله: ثم الشوق، وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، وقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخير، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وفي أثر
نعم آخر، الشاهد من هذا الحديث، حديث عمار بن ياسر، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وأسألك الشوق إلى لقائك. فالشوق من مراتب المحبة، وهو سفر القلب إلى المحبوب حتى السفر، أي السفر الحثيث، سفر القلب إلى المحبوب سفرا حثيثا، وهذا جاء إطلاقه في حق الرب، أن يوصف القلب الصادق في محبته لله بشوقه إلى لقاء الله. والشوق هذا هو من المحبة، الشوق من المحبة، فيصح وصفه بذلك، بل جاء في دعاء النبي: وأسألك الشوق إلى لقائك. وانتبه لقوله: أسألك الشوق، يعني هذا الشوق وأيضا الحب لا يمكن أن يكون في القلب وأن يتمكن من القلب إلا إذا جعله الله سبحانه وتعالى في القلب. ولهذا أيضا جاء في الدعاء الآخر: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. فالحب الذي يجعله في القلب هو الله، ولهذا يسأل المسلم ربه جل وعلا دائما أن يجعل في قلبه هذا الحب لله، وهذا الشوق للقائه جل في علاه، يدعو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر بيده جل وعلا. وحديث عمار في ذكر هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته قبل أن يسلم، يفيد أن ثمة صلة بين الصلاة والرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، أن ثمة صلة بين الصلاة ورؤية الله جل وعلا، بمعنى أن الرؤية، رؤية الله، لا تنال إلا بالصلاة، لا تنال إلا بالصلاة، فمن لم يكن من أهل الصلاة فلا حظ له من رؤية الله ولا نصيب. وجاء هذا المعنى مصرحا به في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني الفجر، وصلاة قبل غروبها يعني العصر، فافعلوا، بمعنى إن غلبتم على الصلاة فاتكم هذا النصيب العظيم الذي هو أكمل النعيم، رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا جاءت الإشارة إليه في القرآن الصلة بين الرؤية والصلاة في قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن البصري: حق لها أن تنظر، أي تكون حسنة بهية وتنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لماذا هذا كله؟ نعم، فلا صدق ولا صلى ولا صلى. إذن القسم الأول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هم أهل ماذا؟ نعم، التصديق والصلاة. فإذا لم يكن من أهل الصلاة لم يكن من أهل الرؤية، هذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته قبل أن يسلم: أسألك الشوق لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، للصلة التي بين الصلاة ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أكرمنا الله عز وجل بذلك وبكل فضل وخير. نعم.